بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث بيان ما يتعلق باغتسال المحرم حال إحرامه. ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه وهما في الطريق إلى مكة، صار بينهما جدال ومناقشة وحديث: هل يغسل المحرم رأسه وهو محرم ويغتسل؟ ابن عباس قال نعم، والمسور قال لا، لا يفعل. فأرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن حنين وهو معه، إلى أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب من كبار الصحابة رضي الله عنه، من خيار الصحابة ومن الذين شاركوا في مغازي كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلم أنه ترك الغزو معه، وبعده كان في جيوش الغزو، ومنها مرة في غزو معاوية بن أبي سفيان لبلاد الروم القسطنطينية إلى آخره. فلما وصل وجد أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يغتسل بين القرنين، وأحد يسكب عليه الماء، فسلم ابن عباس وسأله وأخبره، ثم قال: أرسلني، سلم ابن حنين وسأله، قال: أرسلني ابن عباس يسألك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. يقول عبد الله بن حنين: فطأطأ، خفض الستر اللي بيني وبينه حتى يبدو رأسه، أي أبو أيوب، ثم قال: الذي يسكب الماء أصبب الماء أو اسكبه على رأسه. وكان العرب يعتنون بتربية شعور رؤوسهم، لا يحلق الواحد رأسه إلا في حج أو عمرة، وإلا فكانوا يعتنون بتربية شعورهم. فما كان من أبي أيوب إلا أدخل أصابع يديه في شعر رأسه وأقبل بهما وأدبر يحركهما في شعر رأسه فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. احتمالا تسقط شعرة أو شعرات مثل هذا التحريك لا يضر، ولو كان ذلك غير جائز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشعر إذا كان كثيفا وأدخل الإنسان أصابعه في الشعر في حال الماء فالغالب أنه سيصيب بعض الشعرات. النبي ما قال إذا أصاب شعرات ففيها فدية أيضا، فدل على جواز أن يغتسل المحرم بعد إحرامه مرة أو أكثر، وكان الذي يحرص أن يغتسل قبل أن يصل إلى مكة. وقوله القرنين هما عمودان من خشب في الغالب، وقد يكونان عمودان من حجارة ويوضع فوقهما خشبة تعلق فيها المحالة. في الحديث ذكر البكرة، إذا كانت صغيرة فهي تسمى البكرة، وإذا كانت كبيرة تسمى المحالة في لغة العرب. ففي الحديث قال عليهم البكرة، والعادة هذه البكرة كما هو معلوم عند من لهم صلة بالفلاح والزراعة سابقا يؤتى بخشبة ويكون في المحالة ثقب في الخشبة التي تركب عليها أسنان البكرة المحالة، هذا الثقب اللي في وسط هذا الموضع يسميه العامة قب المحالة. هذا الثقب يدخل معه تدخل معه هذه الخشبة العود، تكون عادة ملسة، وعادة يعتنى بها بأن تدهن حتى والبحالة تدور ما تكون لا. فهذه هي المحالة وهي البكرة. ومن الشواهد العربية على هذا الاسم يقول زهير في قصيدة له عن جر البعير للرشاء من البئر، يقول: تمطر الرشاء فتجري في مثانتها من المحالة ثقبا رائدا قلقا. واستمر يسمى المحالة، بس لكن نسميه حنا المحالة لتشديد الحاء، وهو عند العرب من المحالة كأنها تحيل الغرب أو تحيل الرشاء من جهة إلى جهة صاعدا ونازلا. أحب تبين القرنين أنها ليست وإنما هي أعمدة، تارة يكون على البئر أربعة قرون، وتارة يكون قرنان كبيران من الأحجار، ويكون قرنان أيضا من الخشب حتى توضع المحالة على هذه الأخشاب. وما يسمى المحور الذي تدور عليه المحالة هو اسمه باللغة العامية المحور، وهو في اللغة العربية كذلك على الخشبتين ويتدور في وسطه، وأعلاه يكون أرفع من أسفل الذي يكون على أعمدة البئر حتى يسهل في ذلك الوقت ما يعانيه الفلاحون من الاستقاء. والله المستعان.
صلى الله عليه. قال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا.
لما نقل عبد الله بن حنين خبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم جميعا إلى ابن عباس والمسور، فعلم المسور أن ابن عباس أضبط منه لهذا الفن للعلم، فقال لا أماريك أبد، أي لا أجادلك في مسألة علمية. ابن عباس رضي الله عنهما النبي تعالى قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه تأويل القرآن الكريم. وكانوا يسمونه في آخر عهده الحضر أو ترجمان القرآن، وكان من صفته أنه لحوح في السؤال رضي الله عنه، أعطاه الله رغبة في تحصيل العلم، وأعطاه الله لسانا سؤولا، وأعطاه الله قلبا أيضا عقولا. ولهذا كان يعد من أبرز الصحابة في عهده علما، وكان أيضا يحرص على معرفة ما عند العرب، والعرب لهجاتهم مختلفة. كان يقول في معنى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يقول ما كنت أعلم المراد بفاطر السماوات حتى سمعت أعرابيا يقول عن بئر أنا الذي فطرتها، أي أنا الذي بدأت تلك البئر، أنا الذي أوجدتها. والله المستعان.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
في هذا الحديث بيان جواز تحول الحاج من نية الحج فقط إلى نية العمرة حتى ولو أثناء الطواف أو أثناء السعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة عامة الصحابة يقصدون الحج، لأنه كما ذكرت لكم أكثر من مرة أن العرب ما كانوا يعرفون أن يعتمر أحد في أيام الحج، بل يشددون في ذلك ويقولون إن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور. لما خرج صلى الله عليه وسلم من الناس من يلبي بحج فقط، ومنهم من يلبي بحج وعمرة، والنبي يسمع الجميع ولا يرد على أحد، ففي أثناء الطريق أشار عليهم لو جعلوا إحرامهم عمرة، لكن لن يعزم عليهم صلى الله عليه وسلم في البداية. وفي الطريق لما وصل إلى سرف قريب من مكة دخل على عائشة في رأيه وإذا تبكي. قال: ما يبكيك؟ قالت: وجدت أنني لم أحج. قال: أنا خستي، يعني حظتي، ويسمى الحيض نفاس. قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني لست أنت إلا فوجئت بالحيض، بنات آدم كلهن يحضن. ثم أمرها أن تفعل ما يفعله المحرمون من الأذكار وتجنب المحظورات إلى غير ذلك. قال: غير أن لا تطوفي بالبيت، لأن البيت لا يطوف به إلا طاهر. استمرت على هذه الحال إلى أن وصلوا مكة. لما طافوا، طاف الصحابة وسعوا، ألزمهم صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من إحرامهم، وأن يجعلوا هذا العمل عمل عمرة، إلا من كان معه هدي أو من كانت حائضا من النساء، لأنها لا تتمكن أن تنتهي. وتلكأوا في أول الأمر حتى قالوا كناية عن الجماع: أنا أخرج إلى منى، يخرج أحدنا إلى منى، وذكره يقطر منيا في بعض الألفاظ، يعني كنا عنهم يجامعون زوجاتهم ثم يخرجون إلى منى، وهم يرون أن التحلل غير مقبول عندهم. فبين لهم وقال: إني أتقاكم لله، ولو استقبلت من أمري، يعني لو علمت ما ستكون الأمور عليه، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، ولكني لبت رأسي وخلدت هديي فلا أحل من شيء حتى يبلغ الهدي محله. لكنهم رضي الله عنهم أطاعوا وتحللوا. فقام أحد الصحابة، وليس من قريش والأنصار، قال: يا رسول الله، أريتك عمرتنا هذا لعامنا هذا، يعني هذه المرة ثم ما يكون فيه، أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. فهم من فهم من ذلك أن كل من قدم إلى مكة ولو كان قادما بعمرة بحج، عليه إذا طاف بالبيت وسعى أن يتحلل ويجعلها عمرة، ولو كان مفردا بحج وعمرة قارنا، فعليه أن يتحلل ويكون متمتعا، إلا من ساق الهدي. الهدي النبي عليه الصلاة والسلام ساق 100 بعير لينحرها في مكة في يوم النحر، وممن ساق هديا الزبير ابن العوام وطالحة وقلة من الصحابة، وعامة الصحابة لم يسوقوا هدي، لأن الأمر ليس بالسهل عندهم، حالهم المالية محدودة رضي الله عنهم وأرضاهم. علي بن أبي طالب قدم من اليمن، لأنه كان مرسلا من النبي صلى الله عليه وسلم لليمن لبيان الدعوة وقضاء وإمرة، فأحرم رضي الله عنه، لأنه لا يدري بماذا أحرم الرسول، فقال: اللهم إني أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك هدي؟ قال: لا. ثم أشركه النبي في هدية، جعله شريكا معه، وقال له: لا تحلل أو لا تحل حتى يبلغ الهدي محله. هذا أشركه النبي صلى الله عليه وسلم. قدم أبو موسى الأشعري أيضا من اليمن، لأن كلاهما كان في اليمن، وأحرم بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي: بما أحرمت يا أبا موسى؟ قال أحرمت بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أشهد؟ قال لا. قال يعني إذا طفت بالسعي تحلل من عمرتك. طاف والسعى وذهب إلى امرأة من قومه ومشطت رأسه رضي الله عنه. ولا شك أن هذه المرأة يعني من ذوي رحمه من الأواتية هو محرم لهن من قومه. وفي هذه القضيتين وهما متشابهتان والجواب مختلف، كل ذلك تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشخص اللي يأتي محرم بإحرام فلان وفلان معه هدي مسوق، إن أعطاه من الهدي الذي معه صار حكمه حكم ذاك ولا يتحلل، وإن لم يعطه صار حكمه حكم أبي موسى رضي الله عنه. انتهوا الناس من الحج، عائشة رضي الله عنها لن تطهر من حيضها إلا بعد ما خرجت من مكة، يمكن في أيام منى أو في عرفات. أدت مناسك الحج لكن الحائض ممنوع أن تطوف بالبيت، طهرت أدت بقية المناسك وطافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج، ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الرحيل يوم النفر: يرجع صواحبي، تعني النساء من أمهات المؤمنين وغيرهم، وفي لفظ يرجع الناس بحج وعمرة وأنا لا أرجع إلا بحج. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفي عن حجها وعمرتها، فلم تطب نفسها بذلك. وفي ذلك حكمة أرادها الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يستردفها معه على راحلته ويذهب بها إلى التنعيم لتخرج من حدود مكة، ثم ترجع محرمة. فرجعت محرمة وأدت عمرتها. في هذا العمل دليل الجواز حصول مثل هذا الشيء، ولا يقال إذا فعله الإنسان أنه منكر، وإن كان عدم فعله أفضل، لأنه لو كان عدم فعله لو كان فعله أفضل من تركه لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم كل من ساق هاديا ولم يتحلل بأن يأتي بعمرة، لكن النبي ما فعل ذلك، وإنما فعل ذلك بعائشة لما أبدت أنها غير مرتاحة ولا راضية أن يرجع صاحبها بطواف عندما قدموا وسعي وتحلل، ثم طواف وسعي وتحلل أيضا، وهي ما يكون عندها إلا شيء واحد، فإذنه لها دل على أن هذا إذا فعل لا يقال إنه منكر، لكن إذا لم يفعل فيكون أفضل، لأن النبي ما حث على شيء إلا لأنه هو الأفضل. هذا مجمل فيما يتعلق بهذا الحديث.
أحسن الله إليكم. وهل هذا يعد من فضائل عائشة كما في التيمم؟ أحسن الله إليك.
ما لا شك أن الإنسان إذا كان سببا في أمر من الأمور ولا علم ذلك السبب إلا بواقعته هو يكون هذا. ولذلك قال أسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها في سفرية السفر الذي شرع فيه التيمم، لما شرع قال: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر.
أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
هذا حديث تأكيد لما مضى أن أكثر الناس الوافدين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لبيك حجة، لأنه الشيء الذي يعرفونه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وقبل إسلامهم، وأنهم إنما كانوا يحجون وما كانوا يعتمرون في هذا الزمن، وإنما الذي قال لبيك عمرة وحجة من الصحابة بسبب ما علموا، لكن أكثر الناس ما علموا هذا التفصيل إلا بما حصل في تلك الحجة. ولذلك كما قال جابر رضي الله عنه إنها النبي أمرهم أن نجعلها عمرة، وحديث جابر رضي الله عنه في المناسك يكاد أن يكون أطول حديث في أحكام المناسك، رواه مسلم في صحيحه مطولا. والشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه ألف كتابا سماه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، ونقل حديث مسلم وأضاف إليه الزيادات التي رويت من طريق جابر عن تلك السفرة في الحج تكملة لحديث جابر، حتى يكون في الحديث جل ما حصل ونقله جابر، لأن الإنسان قد ينقل الشيء في تارة وينقل أقل منه في أخرى وينقل بعضه في موضع آخر. فشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله جمع هذا الشيء في كتاب سماه حجة النبي كما رواها جابر رضي الله عنه. وهو رحمة الله عليه من العلماء البارزين في الحديث، إلا أن فيها غلطة في حجة النبي، ليس في الحج وإنما في البدع التي موجودة في السابق. كان في السابق الحجاج يوقدون نيران، كانت توقد في تبوك إذا وصل أهل الشام تبوك، ثم إذا وصلوا المدينة أوقدوا فيها نار. هذه البدع كانت موجودة قبل الدولة السعودية، لكن الشيخ رحمة الله عليه كان ينبغي لما ذكرها أن يذكر أن هذه البدع أبطلتها الحكومة السعودية. هو لا مانع أن يذكر وجود مثل هذه البدع وأنها كانت موجودة، لكن كان عليه رحمة الله عليه أنه لما ذكرها أن يقول إن الحكومة السعودية أبطلت هذه العادات وهذه البدع، لأنه في مجيئه هو رحمة الله عليه للحجاز وجاء للمدينة ودرس فيها في الجامعة الإسلامية قطعا يعرف أن هذه البدع لا وجود لها، وإنما ذكرها الذين كتبوا عن طرق الحج، بعض الحجاج المصريين وبعض الحجاج الذين من الأتراك من العلماء علماء اللغة والتاريخ، فذكروا هذه البدع التي في الطريق فنقلوا إياها عن أظن الباجوري وغيره. كان عليه لما أنه وجد أنها أزيلت ومنعت أن يذكر أن السعودية منعتها، حتى يبين أن لصاحب الفضل فضلا في هذا المجال، ولكنه بشر كغيره من البشر رحمة الله عليه، أحسن فيما عمل، وهذه كان ما لهم من السيئات إلا هذه في حول الله مغمورة في الحسنات الكثيرة له رحمة الله عليه.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقال يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله.
هذا تأكيد لما ذكرت وما ذكر في الحديث، وتأكيد بالنسبة للحجة التي كما رواه جابر، الطبعة الأولى التي طبعها الشيخ ناصر رحمة الله عليه قبل عام 76 و300 ألف ليست فيها سرد هذه البدع والسكوت عنها، ولكنه لما أضاف إليه إضافات فيما بعد في الطبعة يمكن الثالثة والرابعة أو الخامسة نقل هذه البدع وسكت عن إماتتها. هذا الحديث يؤكد فيما يتعلق بمن حج ولا هدي معه مسوق، وهو كما تعرفون الهدي المتحدث عنه هو الهدي الذي يساق من الحل، يجلب من الحل لينحر يوم النحر وهو غير هدي التمتع والقران. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أنه قد تحلل شاء أو لم يشاء. يقول إن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل من إحرامه شاء أم أبى. لكن عامة العلماء ما وافقوا على ذلك، يرون أن من طاف وسعى وأراد أن يمكث بطوافه ولا يتحلل أن ذلك له لا تحريم فيه.
أحسن الله إليك. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، العنق بساط السير والنص فوق ذلك.
هذا في بيان طريقة سير النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بعد الانتهاء. أسامة بن زيد أبوه زيد بن حارثة الذي سبي من العرب في السابق وبيع واشترته خديجة رضي الله عنها وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وجاء أهله عم أبوه وعمه يطالبون به النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
الله
قال عمر النبي شأنكم به؟ فقال الرجل زيد بن حارثة ما أنا بمختار لأحد لصحبة أحد بدلها محمد. فقال له أبوه عمه أترضى بالرق لتبقى رقيقا على بقائك على الحرية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه لا يرضى أخبركم أنني أعتبره ابنا وأن يسمى زيد بن محمد. ثم صار يسمى زيد بن محمد حتى أنزل الله ما أنزل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن ابنه أسامة بن زيد أيضا كان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعروة بن الزبير لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل أسامة بن زيد كيف كان النبي يسير في رحلته برجوعه من عرفات؟ قال كان يسير العنق، والعنق هو عجلة في السير لكن ليس بالجمحة، فإذا وجد فجوة نص، والنص أشأ أكثر سرعة من العنق. يعني النبي كان يمشي برفق والعنق، وكأنه والله أعلم يسمى العنق لأن الراحلة ولها زمام راكبها إذا ما أراد أن تسرع شده فيرتفع العنق إلى أعلى، لكن إذا وجد فجوة فراغا أسرع.
حسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
هذا السؤال عن أعمال يوم العيد. الناس إذا قدموا من مزدلفة إلى منى يقدمون لعزيمتهم أن يتحللوا، ويعرفون أن رمي الجمار والحلق من أسباب التحلل. فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يأتيه السائل ويقول لم أشعر، يعني ما تذكرت ما يلزم من الترتيب، لأن أفضل الأمور في الترتيب أعمال يوم النحر أن يكون أول شيء من أعمال يوم النحر أن يبدأ الإنسان برمي الجمرة، ثم إذا رمى الجمرة نحر هدية ثم حلق ثم ذهب للبيت ليطوف. من فعل ثلاث عملين من ثلاثة، الثلاثة الأعمال التي يتم بها التحلل هي رمي الجمرة والنحر والطواف، من فعل اثنين من هذه الثلاثة حصل على التحلل الأول. التحلل الأول يبيح للمتحلل الطيب، أن يتطيب، أن يلبس الملابس المعتادة بما فيها تغطية الرأس ولبس الخفين مع الثوب أو الشعار تحت الإزار والرداء إلى آخره، ويبيح تقليم الأظفار وقص الشعر الذي يقص غير الرأس. وإذا فعل الثلاثة كلها التي هي الرمي والنحر والطواف بالبيت، طواف الإفاضة، هذا يحصل على التحلل الكامل. التحلل الكامل يبيح للحاج كل ما كان محرما عليه بسبب الإحرام، يعني من جماعه لزوجته، من عقده نكاحا، من تقبيل إلى آخره، يبيح له هذا الشيء وما دونه من طيب وتقليم ظفره فهي من باب أولى. وأما التحلل الأول فإنما يبيح الطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر وحلق ما يراد حلقه كالعانة ونتف الأبط وأمثال ذلك، ولا يبيح عقد النكاح ولا الجماع، وإنما يكون هذا التحلل الأول. الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يأتي الشخص ويقول لصاحبه أنا رميت أولا ثم نحرت هديه، الآخر ما فعلت هكذا، نحر هديه أولا ثم رمى، يأتي للنبي يقول لم أشعر بالترتيب ما هو. وهذا يقول حلقت قبل أن أرمي، وهكذا. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال ذلك اليوم إلا قال للسائل افعل ولا حرج. وتنبيه بذلك لئلا يغتر أحد بما يقال افعل ولا حرج أنها تسحب على كل عمل، هي إنما كانت في يوم العيد، يوم النحر. هذه الأسئلة التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها حديث وليس بالدرجة العالية، أن أحد قال لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، لكن ليس العمل على هذا، لأن النبي لا يعلم أنه جاء إلى مكة لحج لعمرة إلا وطاف قبل أن يسعى، والصحابة لا يعلم أن صحابيا سعى قبل أن يطوف، فدل على أن الترتيب مطلوب أن يكون السعي بعد الطواف لا أن يكون السعي قبل الطواف. وهذه المشكلة توجد عندما تأتي النساء وتأكل الواحدة حائض لا تطوف، فالذي يريد أن يفتيها بمثل هذه الفتوى يقول لتسعى وإذا طهرت تطوف، فيقال أنه لم يحصل سعي عند أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا بعد طواف. أراد بعض أهل العلم متقدمين أن يعتذر عن هذا المعنى ويقول إن قول الصحابي هذا السؤال سعيت قبل أن أطوف يعني أنه سعى بعد القدوم، بعد طواف القدوم قبل أن يطوف طواف الإفاضة، لكن هذا لم يلتفت له بهذه الطريقة، وإنما قيل لعله وهم في النقل.
صلى الله عليه. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
هذا بيان لكيفية رمي النبي صلى الله عليه وسلم للجمرات. الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا يعني للأمة الإسلامية كل ما شاهدوا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في نزحه وفي جده وعمله، حتى صار الراغب في العلم عندما يقرأ كتب السنة كأنما يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيما يجد مما يقرأ عند تصوره. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رمى جمرة العقبة وابن يزيد هذا معه صار وجهه لجمرة العقبة، مكة على يساره ومنى على يمينه، لأنه في ذلك الوقت كان الجبل العقبة جبل العقبة في وجه الذي يرمي، ولا يوجد مرامي من جهة أخرى، فيقف الرامي ويرجم الجمرات تكون مكة على جهة اليسار ومنى عن جهة اليمين، والواجهة مواجهة لنفس جبل العقبة. لكنها الآن لما أزيلت أشياء كثيرة وأزيلت الجبال صار الواحد يلتف من يمين الجبل، يمين مكان الجبل، مكان الجبل أو يساره، حتى يقف عند قرن الحوض فيرمي الجمرات في الحوض. في بعض الأحيان يكون وجهه إلى مكة نصا، وفي بعض الأحوال يكون وجهه إلى منى وظهره إلى مكة، وكل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين.
النبي صلوات الله وسلامه عليه دعا لأصحابه لما بدأوا في تحللهم، فدعا للمحلقين، قال اللهم اغفر للمحلقين. فالصحابة منهم من قصر من شعر رأسه، فخشوا أنه نسي، فقالوا ولا المقصرين يا رسول الله؟ فقال اللهم اغفر للمحلقين، فكرروها، فقال في الثالثة وللمقصرين، التحليق في الحج أفضل من التقصير، لكن بالنسبة للعمرة لأن التحلل من الحج أمامه ينبغي أن يقصر من شعر رأسه في العمرة، إلا إذا قدم في عمرة متقدمة كمن يأتي في أول محرم في أول شوال، وسيبقى في مكة شهر أو شهرين، في هذه الفترة يمت الشعر ويجد الحث. لكن في الغالب الناس لا يأتون إلا بعد دخول شهر ذي الحجة، فالمتمتع ينبغي أن يقصر للعمرة ويترك الحلقة ليوم النحر.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية رضي الله عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أفاضت يوم النحر. قيل: نعم. قال: فانفروا.
هذه الصورة الشأن بالله حجاج أن يحرصوا على أن يحبسوا أنفسهم إذا كان معهم حيض لم يفضن لم يطفن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة لا ينبغي أن يكون من حائض، بل تنتظر حتى تطهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد من صفية ما يريد الرجل من المرأة قيل إنها حائض، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: عقرى حلقى. هذه الألفاظ لا يراد معناها، يعني عقرى عقرها الله، حلقى يعني يدعو عليها بحلق رأسها، والرأس لا يحلق إلا في المصيبة. أحابستنا هي؟ فقيل إنها أفاضت يوم النحر. قال: فلتنفر. إذن الحائض بمثل هذا الحديث وحديث ابن عباس خفف عنها الوداع، ويمكن يأتي الحديث فيها في الوداع، لأن ابن عباس يقول: كان الناس ينفرون من كل وجه، يعني يوم النفر، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وفي لفظ: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. الحائض تسافر ولو بدون وداع، النفساء إذا ولدت بعد طواف الإفاضة ثم سافرت بعد ذلك لا يلزم، خفف عنها الأمر.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف على المرأة الحائض.
كان الناس في السابق قبل حجة الوداع من أنهى حجه انصرف لأي جهة، لا يلزم شيء. انتهاء الحج بماذا؟ برمي آخر الجمرات. انتهاء الحج برمي آخر الجمرات، والجمرات حسب السنة لا ترمى إلا بعد الزوال. فكان الناس إذا رموا الجمرات المتعجلون إذا رموا الجمرات في اليوم الثاني عشر انصرفوا من أي جهة؟ أهل الجبال ينصرفون إلى الجبال، أهل تهامة والجنوب من مكة ينصرفون إلى تهامة والجنوب، أهل نجد وأهل العراق وأهل الشمال هكذا. يقول ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه، فعمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل حاج وافد إلى مكة للحج أن عليه بعد انتهاء حجه أن لا يسافر إلا بعد أن يوادع البيت ما عدا الحائض والنفساء. والنبي لم يبين جزاء المنصرف قبل بدون وداع، لكن الصحابة يفتون أن من انصرف نفر بدون ما من دون أن يوادع أن عليه فدية، وهي ذبح ذبيحة لفقراء مكة. إذا عدم المال، إذا كان فقيرا لا يملك أن يشتري ذبيحة، هذا يتحول إلى البدل، والبديل في هذه الحالة صيام عشرة أيام كصيام هدي التمتع والقران. في بعض الناس يفتي بخلاف ذلك، رغم أن الصحابة كانوا يفتون بذلك، هذا ينبغي أن لا يلتفت إلى فتوى من يفتي بأنه لا بأس. لا يلزم من ترك الوداع وسافر لا يلزمه فدية، ينبغي أن لا يلتفت لقول من يقول هذا، لأن الصحابة أعلم ممن جاء بعدهم، أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بما شرعه الله جل وعلا. وما يقررونه في مسائل العلم فهو أولى بأن يؤخذ به من قول من يقول خلاف ما يقولون. كما أنه أيضا ينبغي لطالب العلم أن يستحيي أن يجد فتوى للصحابة ولا يعرف أمرا يمنعها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابة آخرين ثم يتركها هو لفهمه هو.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
المبيت في ليلة الحادي عشر من ذي الحجة وليلة الثاني عشر، والذي لا يتعجل أيضا ليلة الثالث عشر. المبيت في منى واجب لمن قدر ووجد المحل الذي يبيت فيه، والنبي لم يأذن لأحد يترك المبيت إلا من أمور حياته تقتضي منها لا يبيت. أذن للرعاة الذين يرعون إبل الحجاج ألا يبيت في منى، وأذن لأهل السقاية سقاية زمزم، فإن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو القائم بسقاية الحجاج، لأن السقاية صارت في ذرية عبد المطلب، لأن عبد المطلب هو الذي بعث عين زمزم بعدما انطمرت وجهل موضعها مدة من الزمن بأسباب سيول جارفة وغير ذلك. ثم قيل إنه رأى رؤيا عبد المطلب، لكن المحقق أنه حفر البئر ووجد فيها تمثال غزال أو غزالين من الذهب ولم يتملكهما وإنما صفحهما وجعلهما في أبواب على أبواب الكعبة، فصارت له مزية السقاية وشرف السقاية. يسقي الحجيج لكن ليس بمبلغ ومال، وإنما يسقي الحجاج تبرعا بالسقي، ويرى أن هذا شرفا يحامي عليه ويدافع عنه. فلما كان يوم النحر استأذن العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بترك المبيت من أجل سقايته، يريد أن يشرف على سقاية الحجاج الذين يأتون إلى مكة في ليالي أيام التشريق، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فمعناها أن من كان له عذر يلزمه بعدم المبيت وهو عذر مشروع يكون له أن يفعل ولو وجد مسكن، وأما الذي يجد مسكن ولا عذر له فإنه لا يحل له أن يترك المبيت في منى لمجرد عدم الرغبة، لأن الأشياء التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة علينا على الوجوب، إلا إذا وجدنا ترخيصا منه صلوات الله وسلامه لأحد لظروف خاصة رحمك الله، فإنه يكون ذلك تشريعا في الأمر.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما.
ذكر هنا كيفية صلاة ليلة جمع مزدلفة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، يقيم لكل صلاة أذن المؤذن أذانا واحدا فأقيم لصلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب أقيم لصلاة العشاء، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس. يقول: ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي نافلة، فإنهم يطلقون التسبيح أو السبحة على النافلة التي تصلى بين الصلاتين أو بعد الصلاة، فقال: ولم يسبح بينهما، أي ولم يصلي نافلة بين الصلاتين.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها.
المحرم ممنوع من صيد من الصيد حال إحرامه، وفيه الجزاء ذكره الله جل وعلا الجملة، لكن إذا صيد الصيد صاده من ليس بمحرم ولم يكن من المحرمين أي مساعدة له في هذا الصيد جاز لهم أن يأكلوا. فأبو قتادة رضي الله عنه لما أحرموا وهو لم يحرم رأوا قطيعا من حمر الوحش فصاروا يتضاحكون فيما بينهم ولا يدري ما السبب. فالتفت وإذا بالحمر قال لهم ناولوني الرمح فأبوا أن يناولوه، رفضوا أن يناولوه الرمح. فنزل وأخذ الرمح وركب فرسه ولاحق بالعانة، عانها مجموعة الحمر، فطعن حمارا منها عتانا أنثى من الحمير حمر الوحش، ثم جاء بها فأكلوا ثم تحرجوا قالوا كيف نأكل ونحن محرمون، وحملوا بقية ما معهم ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا فسألهم هل منكم أحد أعانه؟ قالوا لا. قال هل أحد أشار إليه ونبهه لهذا الصيد؟ قالوا لا. قال كلوا. وفي لفظ قال هل بقي معكم شيء؟ قالوا نعم. قال أعطوني، يريد أن يطيب خواطرهم عندما أكل.
أحسن الله إليكم. آخر حديث في كتاب الحج عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. أحسن الله إليك. جثامة أو جثامة
أو جثامة.
أحسن الله إليك. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار.
في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ما قدمه الصعب بن جثامة رضي الله عنه عليه، ولما رأى تأثره من رد هديته بيّن صلى الله عليه وسلم له أن السبب في ذلك كونهم محرمين. ويبدو أن الصعب إنما أراد أن يصيده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، أو أن ذلك هذا قبل حجة الوداع، لأن أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد الذي جاء به أبو قتادة رضي الله عنهم لما استفسر هل أرشدوه هل ساعدوه، فلما لم يحصل شيء من ذلك وهو غير محرم قبل الأول ومنع هذا، فقد يكون هذا إنما صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه.
أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. انتهينا من كتاب الحج، وبإذن الله الأسبوع القادم نبدأ في كتاب البيوع. نستأذنك سماحة الوالد في عرض بعض الأسئلة. هذا يسأل يقول أهل جدة ومن في حكمهم ممن هم دون مسافة قصر، متى ينتهي وقت طواف الوداع بالنسبة لهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس أن الوداع إنما هو لمن كان وراء المواقيت، وإنما أمر جميع الحجاج الذين سوف ينصرفون عن مكة ألا ينصرفوا إلا بإحداث وداع. والعلماء اختلفوا في هذا الأمر، بعضهم يقول أن المقصود بذلك من منازلهم وبلادهم وراء المواقيت، وأن من كان دون المواقيت لا وداع عليه ما يلزم. ومنهم من قال من كان بلدته ودياره أكثر من مسافة القصر يجب الوداع، ومن كان دون ذلك فلا شيء. لكن الصحيح أن الحديث مطلق. ابن عباس يقول كان الناس ينصرفون من كل وجه، والنبي لم يقل من كان منزله دون الميقات فلا وداع عليه، ومن كان وراء ذلك فعليه وداع. فالظاهر أن هذا يشمل جدة والجموم وادي فاطمة وما وراء ذلك، وإنما الذي لا وداع لا يلزم له وداع ولا يحتاج إلى وداع الأحياء التي تكون داخل حدود مكة، وحدود مكة في بعض الجهات تتجاوز مكة بعدد من الكيلوات، لأن الحديبية الحد في طريق جدة فيه بعد حد مكة بعض الجهات. فمن الاحتياط الإنسان إذا أراد أن يخرج من مكة أن يرتب أموره بحيث يكون سفره بعد طواف، إما بعد طواف الإفاضة إذا كان لم يبقى عليه سعي، وإلا بعد طواف الوداع يسافر حتى ولو كان في جدة أو ما يسمى بوادي فاطمة الجموم ونحو ذلك. لأن الحديث صريح جدا، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولم يقل إلا ما إلا من كان بعده يسيرا. والحديث الثاني كان الناس ينفرون من كل وجه، ومعلوم أن الناس في منى منهم من ينصرف باتجاه عرفات، ومنهم من ينصرف باتجاه الساحل الجنوبي مكة، ومنهم من يتجه باتجاه الجبال وغير ذلك. فهكذا من كل وجه، يعني من جميع الجهات التي يمكن هذا، ومع ذلك ألزم. فالصحيح أن هذا لازم للجميع.
أحسن الله إليكم. يقول ورد في بعض الأحاديث أن كما حديث في حديث الصعب أن صيدا قد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منه وقال إن حرم، كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة عندما أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه؟
هذا هو الذي ذكرته قبل أن يرد هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول بما يتحقق المبيت في منى، هل بنصف الليل أو بأكثره؟
الأصل في المبيت أن الواحد يبيت الليلة كلها، لكن إذا صارت له أحوال كان يكون ذهب ليقضي حجة ولم يأتي إلا بعد العشاء أو عند منتصف الليل أو قبل ذلك أو بعده، لكن نيته أن يكون مبيته في منى فيترك، أو قد يذهب ليقضي حجة ثم يعوقه الزحام ثم لا يأتي إلى منى إلا بعد الفجر، هذا لا حرج عليه في هذا الأمر لأنه ما ترك الأمر اختيارا وإنما اضطرار. المبيت في مزدلفة والوصول إليها من المناسك ومهم، لكن قد يعاق الإنسان في الطريق فلا يصل إلى مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر. قد يتأثر مجيئه بتعطل وسيلة نقله، قد يضيع في الطريق فيسلك شعبا لا يؤدي به إلى مزدلفة، فلا يقال إن تركك المبيت عجزا عن تحصيله كتركك المبيت قصدا بدون أي سبب. القادر على أن يأتي من مزدلفة لو تركها متعمدا مع القدرة يكون قد أخل ويتوجه عليها ذبح هدي جزر، وإذا صد عنها ولم يأتي إلا بعد انتهائها يقول لا على شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى وصلى الفجر في مزدلفة جاء إليه عروة بن مضرس الطائي من جبل طي منطقة حائل، وقال إني يا رسول الله جئتك من جبل من طي أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حابلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، ودفع معنا حين ندفع، وكان قد وقف في عرفات ساعة يعني وقتا من ليل أو نهار، فقد تم حجه.
حسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: هل الحلق بالمكينة يسمى حلقا أم تخفيف؟
هو في الحقيقة يسمى حلق، إلا إذا كانت المكينة مكينة تبقي الرأس كأنها لم يحلق، كانت تكون ذات رقم 10 أو أمثال ذلك. وأما هذه الأرقام التي تكون 0 أو 0 أو 1 أو 2 فهذه لا شك أنها نوع من الحلق.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أحسن الله إليكم أن التحلل الأول يقول باثنين من ثلاثة، وهي الرمي والنحر والطواف، فهل النحر يدخل معها أم لا؟ أم الرمي والحلق والطواف؟
لا، هو الرمي والحلق والطواف، ولكن هذا ليس التحلل الأول، هذا التحلل الكامل. إذا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف بالبيت طاف الإفاضة، فهذا هو التحلل الكامل. لكن لو أن إنسانا انصرف من مزدلفة إلى البيت فطاف بالبيت وسعى ثم حلق عند البيت، فهو الآن حصل على التحلل الأول. إذا جاء إلى منى ورمى الجمرة حصل على التحلل الكامل.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الرمي قبل الزوال؟ أحسن الله إليكم.
النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم رمى يوم العيد بعد طلوع الشمس، ولما صرف بعض النساء آخر الليل، وكان ممن أرسل مع النساء عبد الله بن عباس، يقول ابن عباس: فجعل النبي يضرب يلطح أفخاذنا يدللهم ويقول: أي أبيني تصغير يا بني، لا ترموا حتى يطلع الشمس. لكن النساء رمت آخر الليل، وكانت أم سلمة عندها يوم العيد يومها، فرمت وذهبت وطافت بالبيت قبل صلاة الفجر. بالنسبة ليوم العيد أفضل رمي هو بعد طلوع الشمس ضحى أي وقت، وآخر النهار جائز، لكن أول النهار هو الأفضل، وفي بقية يوم التشريق في 11 و12 و13 لم ينقل أن النبي رمى قبل الزوال، ولم ينقل أن أحدا من الصحابة رمى قبل الزوال، والمشرع هو محمد صلى الله عليه وسلم. والجرأة بأن يقال للناس ارموا قبل الزوال هذا نوع من التشريع، والعلماء ليس لهم أن يشرعوا، وإنما لهم أن يبينوا ما يرون تبيينه من ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: متى أرمي؟ فقال له: أرمي إذا رمى أمراءك، يقصد أمراء الحج، وكان الناس يجعلون أميرا على الحج، يعني الخلفاء يكلفونه أميرا للحج. فألح على ابن عمر أن يعلمه، يبين له كيف أرمي، متى أرمي. الأمراء ما كانوا يرمون قبل الزوال، وإنما يؤخرون قليلا. فابن عمر قال: لا تنفرد عن أمير الحج بشيء. فلما ألح قال: كنا نتحين الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرون جواز الرمي قبل الزوال. المفتي الذي يريد أن يفتي الناس لا ينصب من نفسه مشرعا للناس، وإنما إذا سئل عن عمل عمل إذا وجد أن التسهيل هو الأنسب ويقول لا هذا أمر مضى وإن شاء الله لا شيء عليك أو يبين له شيء، لكن أن يقول للناس ارموا ضحا لا شيء عليكم، والذي لم يحفظ عنه بتاتا أنه رمى ضحا، والصحابة لم يروى عن أحد منهم أنه أمر بالرمي ضحا، لا شك أن هذا ينبغي أن يقال أنه لا يجوز للشخص أن يفتي بهذا الأسلوب. لكن إذا وقع الإنسان ورمى ضحا والسؤال فات الأوان ماذا يفعل؟ يجتهد طالب العلم ويبين له.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذه أسئلة كلها تدور حول موضوع واحد، وهو أن هناك حملات بعضهم حجز في حملات لديها عدة فئات، فئة ألف وفئة باء وفئة جيم، وبعض فئاتها يسكنون في مزدلفة أو في العزيزية، يقول فاشتركت لأن قيمة المالية تناسب أن أسكن في العزيزية لأنها أقل تكلفة، فهل علي شيء؟
لا شيء. النزول في العزيزية أحسن من النزول في مزدلفة. مزدلفة المبيت فيها في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليس فيها مزية ولا فضيلة، الفضيلة والمزية إنما هي للمبيت في منى، وما دام أن المبيت في منى غير مقدور عليه فالإنسان لا يبيت في مزدلفة، بل يذهب يبيت في العزيزية أو في الشيشة أو في جهة العدل، أي موقع يبيت فيه ما دام تعذر عليها يبيت في منى فقد يكون أحسن من المبيت في مزدلفة.
أحسن الله إليكم. ويسألون هل يلزمهم أن يأتوا جزء من الليل ويجلسوا في منى؟
لا يأتوا للجلوس ما دام لا سكن لهم في منى فلا داعي لا. كان بإمكانه أن يقول العباس بن عبد المطلب إذا جاء آخر الليل السحر تأتي نص ساعة ويكفي، لكن من له عذر يعذر به أو كان عاجزا عن تأمين سكن له في منى فلا حرج عليه.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، استأذنك في عرض أسئلة بعض الإخوة في الإنترنت. هذا سائل يقول نحن نحبك في الله ونحن من أبها وضواحيها ولك منا خالص الدعاء، سماحة الوالد نحن من الجنوب ونريد توكيل رجل مقيم بمكة لأداء الحج عن متوفى لنا متمتعا، فمن أين يحرم وهل عليه وداع؟
هذا الحاج الذي في هذا الشخص الذي في مكة تريدون أن تنيبوه ليحج عن شخص متوفى لا حرج في ذلك، هو لا شك أن الأجر على قدر المشقة، لكن إذا وجدنا فيصل لكم إلا من في مكة وعد المناسك كما ينبغي فلا بأس بذلك ولن يبقى وداع. ليس الوداع جزءا من أعمال الحج، ولكن الوداع متعلق بمن قادم إلى مكة بالحج عليه ألا يسافر منها بعد الحج إلا بوداع، وأما من قدم إلى مكة وحج وأراد أن يستقر فيها لا وداع عليه، أو حج إنسان عن آخر وهو في مكة لا وداع عليه.
أحسن الله إليكم، يقول أخوكم من ليبيا أبو نصير يحب الشيخ في الله، طلبي نريد من الشيخ حفظه الله أن يجعل لنا نصيحة للشباب في ليبيا من حيث المعاملات مع الناس في التجارة أو غير ذلك والالتزام بالمواعيد بعد الاتفاق عليها، فهناك تقصير في ذلك.
ولا شك أن الليبيين مشغلين مع الاتصال كثيرا جدا، وهو الآن يريد محاضرة في التجارة. نصيحتي لكم في التجارة أن تصدقوا وأن يكون البائع والمشتري ملتزمين في الصدق، فإنما الذي أخبر صلى الله عليه وسلم عن البيعين أنهما إذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإذا كتم محقت بركة بيعهما. فنصيحة لمن يشتغل في التجارة أن يصدق في بيعه وشراءه، أن لا يغش الناس في بيعه، أن لا يكذب عليهم ويقول هذه اشتريناها بكذا وهو غير صادق، أو أن يقول أنا لا أبيع إلا بكذا وهو يبيع بأرخص، بل ينبغي أن يصدق. إذا كان فيها عيبا ينبغي أن يبين ما فيها من العيب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير في السوق فأدخل يده في طعام وإذا به بلل، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني مطر. قال هل لا جعلته فوقه ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال من المغرب، يقول عندي رأس مال أستعمله في التجارة ويمر عليه الحول ولا يجتمع عندي كاملا، فهل أخرج زكاته؟ أفيدونا حفظكم الله. والسبب في عدم اجتماعه يكون خارج عند الزبون تقسيطا مثلا.
أنت تعرف مقدار مالك، والمال الذي يتاجر به إذا تم الحول تدفع الزكاة عن المال وربحه، حتى لو لم يكن للربح إلا يوم واحد أو أقل، وتدفع الزكاة. لا يشترط أن تكون من نفس المال، الزكاة واجبة في المال ولها تعلق في الذمة. وكلما حرص الإنسان على أن يتخلص من حقوق الفقراء برد بإعطائهم الزكاة الواجبة، كلما كان ذلك أبرك للمال وأنجح للتجارة وأسلم عاقبة وأصلح حتى للإنسان، لأن الإنسان إذا أكل من كسب فيه غشش أفسد القلب، وإذا حرص أن لا يأكل إلا من كسب طيب سلم القلب من الأسقام. فأسأل الله أن يشفي قلوب المسلمين جميعا في كل مكان.
آمين. حسن الله إليكم. أنا أعد الإخوة جميعا بإذن الله أن الأسبوع القادم نعرض على سماحة الوالد بقية الأسئلة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث بيان ما يتعلق باغتسال المحرم حال إحرامه، ابن عباس رضي الله عنهما والمسر بن محرم رضي الله عنه وهما في الطريق إلى مكة، صار بينهما جدال ومناقشة وحديث هل يغسل المحرم رأسه وهو محرم ويغتسل. ابن عباس قال نعم، والمسر قال لا لا يفعل. فأرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن حنين وهو معه إلى أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب من كبار الصحابة رضي الله عنه، من خيار الصحابة ومن الذين شاركوا في مغازي كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلم أنه ترك الغزو معه، وبعده كان في جيوش الغزو، ومنها مرة في غزو معاوية بن أبي سفيان لبلاد الروم القسطنطينية إلى آخره. فلما وصل وجد أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يغتسل بين القرنين، وأحد يسكب عليه الماء، فسلم ابن عباس وسأله وأخبره، ثم قال أرسلني سلم ابن حنين وسأله قال أرسلني ابن عباس يسألك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. يقول عبد الله بن حنين فطأطأ خفض الستر اللي بيني وبينه حتى يبدو رأسه، أي أبو أيوب، ثم قال الذي يسكب الماء أصبب الماء أو اسكبه على رأسه. وكان العرب يعتنون بتربية شعور رؤوسهم، لا يحلق الواحد رأسه إلا في حج أو عمرة، وإلا فكانوا يعتنون بتربية شعورهم. فما كان من أبي أيوب إلا أدخل أصابع يديه في شعر رأسه وأقبل بهما وأدبر يحركهما في شعر رأسه فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. احتمالا تسقط شعرة أو شعرات مثل هذا التحريك لا يضر، ولو كان ذلك غير جائز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشعر إذا كان كثيفا وأدخل الإنسان أصابعه في الشعر في حال الماء فالغالب أنه سيصيب بعض الشعرات. النبي ما قال إذا أصاب شعرات ففيها فدية أيضا، فدل على جواز أن يغتسل المحرم بعد إحرامه مرة أو أكثر، وكان الذي يحرص أن يغتسل قبل أن يصل إلى مكة. وقوله القرنين هما عمودان من خشب في الغالب، وقد يكونان عمودان من حجارة، ويوضع فوقهما خشبة تعلق فيها المحالة. في الحديث ذكر البكرة، إذا كانت صغيرة فهي تسمى البكرة، وإذا كانت كبيرة تسمى المحالة في لغة العرب. ففي الحديث قال عليهم البكرة، والعادة هذه البكرة كما هو معلوم عند من لهم صلة بالفلاح والزراعة سابقا، يؤتى بخشبة ويكون في المحالة ثقب في الخشبة التي تركب عليها أسنان البكرة المحالة، هذا الثقب اللي في وسط هذا الموضع يسميه العامة قب المحالة. هذا الساق بيدخل معه، تدخل معه هذه الخشبة العود، تكون عادة ملسة، وعادة يعتنى بها بأن تدهن حتى والبحالة تدور، ما تكون لا. فهذه هي المحالة وهي البكرة. ومن الشواهد العربية على هذا الاسم، يقول زهير في قصيدة له عن جر البعير للرشاء من البئر، يقول تمط الرشاء فتجري في مثانتها من المحالة ثقبا رائدا قلقا. واستمر يسمى المحالة، بس لكن نسميه حنا المحالة لتشديد الحاء، وهو عند العرب من المحالة كأنها تحيل الغرب أو تحيل الرشاء من جهة إلى جهة صاعدا ونازلا. أحب تبين القرنين أنها ليست، وإنما هي أعمدة، تارة يكون على البئر. أربعة قرون، وتارة يكون قرنان كبيران من الأحجار، ويكون قرنان أيضا من الخشب، حتى توضع المحالة على هذه الأخشاب. وما يسمى المحور الذي تدور عليه المحالة، وهو اسمه باللغة العامية المحور، وهو في اللغة العربية كذلك، على الخشبتين وهي تدور في الوسطى، وأعلاه يكون أرفع من أسفل الذي يكون على أعمدة البئر، حتى يسهل في ذلك الوقت ما يعانيه الفلاحون من الاستقاء، والله المستعان.
صلى الله عليه. قال المشور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا.
لما نقل عبد الله بن حنين خبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم جميعا إلى ابن عباس والمشور، فعلم المشور أن ابن عباس أضبط منه لهذا الفن للعلم، فقال: لا أماريك أبد، أي لا أجادلك في مسألة علمية. ابن عباس رضي الله عنهما النبي تعالى قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه تأويل القرآن الكريم. وكانوا يسمونه في آخر عهده الحضر أو ترجمان القرآن، وكان من صفته أنه لحوح في السؤال رضي الله عنه، أعطاه الله رغبة في تحصيل العلم، وأعطاه الله لسانا سؤولا، وأعطاه الله قلبا أيضا عقولا. ولهذا كان يعد من أبرز الصحابة في عهده علما، وكان أيضا يحرص على معرفة ما عند العرب، والعرب لهجاتهم مختلفة. كان يقول في معنى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يقول: ما كنت أعلم المراد بفاطر السماوات حتى سمعت أعرابيا يقول عن بئر: أنا الذي فطرتها، أي أنا الذي بدأت تلك البئر، أنا الذي أوجدتها. والله المستعان.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
في هذا الحديث بيان جواز تحول الحاج من نية الحج فقط إلى نية العمرة حتى ولو أثناء الطواف أو أثناء السعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة عامة الصحابة يقصدون الحج، لأنه كما ذكرت لكم أكثر من مرة أن العرب ما كانوا يعرفون أن يعتمر أحد في أيام الحج، بل يشددون في ذلك ويقولون إن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور. لما خرج صلى الله عليه وسلم من الناس من يلبي بحج فقط، ومنهم من يلبي بحج وعمرة، والنبي يسمع الجميع ولا يرد على أحد. ففي أثناء الطريق أشار عليهم لو جعلوا إحرامهم عمرة، لكن لم يعزم عليهم صلى الله عليه وسلم في البداية. وفي الطريق لما وصل إلى سرف قريب من مكة دخل على عائشة فقالت وإذا تبكي، قال ما يبكيك؟ قالت وجدت أنني لم أحج. قال أنا فستي، يعني حظي، ويسمى الحيض نفاس. قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني لست أنت إلا فوجئت بالحيض، بنات آدم كلهن يحضن. ثم أمرها أن تفعل ما يفعله المحرمون من الأذكار وتجنب المحظورات إلى غير ذلك. قال غير أن لا تطوفي بالبيت، لأن البيت لا يطوف به إلا طاهر. استمرت على هذه الحال إلى أن وصلوا مكة. لما طاف الصحابة وسعوا ألزمهم صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوا هذا العمل عمل عمرة إلا من كان معه هدي أو من كانت حائضا من النساء، لأنهم لا تتمكن أن تنتهي. وتلكأوا في أول الأمر حتى قالوا كناية عن الجماع أنا أخرج إلى منى، يخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا في بعض الألفاظ، يعني كنا عنهم يجامعون زوجاتهم ثم يخرجون إلى منى، وهم يرون أن التحلل غير مقبول عندهم. فبين لهم وقال إني أتقاكم لله، ولو استقبلت من أمري، يعني لو علمت ما ستكون الأمور عليه ما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولكني لبت رأسي وقلدت هديي فلا أحل من شيء حتى يبلغ الهدي محله. لكنهم رضي الله عنهم أطاعوا وتحللوا. فقام أحد الصحابة وليس من قريش والأنصار قال يا رسول الله أريتك عمرتنا هذا لعامنا هذا يعني هذه المرة ثم ما يكون فيه أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. فهم من فهم من ذلك أن كل من قدم إلى مكة ولو كان قادما بعمرة بحج عليه إذا طاف بالبيت وسعى أن يتحلل ويجعلها عمرة، ولو كان مفردا بحج وعمرة قارنا فعليه أن يتحلل ويكون متمتعا إلا من ساق الهدي. الهدي النبي عليه الصلاة والسلام ساق 100 بعير لينحرها في مكة في يوم النحر، وممن ساق هديا الزبير ابن العوام وطالحة وقلة من الصحابة، وعامة الصحابة لم يسوقوا هدي لأن الأمر ليس بالسهل عندهم، حالهم المالية محدودة رضي الله عنهم وأرضاهم. علي بن أبي طالب قدم من اليمن لأنه كان مرسلا من النبي صلى الله عليه وسلم لليمن لبيان الدعوة وقضاء وإمرة، فأحرم رضي الله عنه لأنه لا يدري بماذا أحرم الرسول، فقال اللهم إني أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك هدي؟ قال لا. ثم أشركه النبي في هديه، جعله شريكا معه وقال له لا تحلل أو لا تحل حتى يبلغ الهدي محله. هذا أشركه النبي صلى الله عليه وسلم. قدم أبو موسى الأشعري أيضا من اليمن، لأن كلاهما كان في اليمن، وأحرم بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي بما أحرمت أبا موسى؟ قال أحرمت بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أشهد؟ قال لا. قال يعني إذا ضفت للسعي تحلل من عمرتك. طاف وسعى وذهب إلى امرأة من قومه ومشطت رأسه رضي الله عنه، ولا شك أن هذه المرأة يعني من ذوي رحمه من الأواتية هو محرم لهن من قومه. وفي هذه القضيتين وهما متشابهتان والجواب مختلف، كل ذلك تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشخص اللي يأتي محرم بإحرام فلان وفلان معه هدي مسوق، إن أعطاه من الهدي الذي معه صار حكمه حكم ذاك ولا يتحلل، وإن لم يعطه صار حكمه حكم أبي موسى رضي الله عنه. انتهى الناس من الحج، عائشة رضي الله عنها لم تطهر من حيضها إلا بعد ما خرجت من مكة يمكن في أيام منى أو في عرفات، أدت مناسك الحج لكن الحيض ممنوع أن تطوف بالبيت، طهرت أدت بقية المناسك وطافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج، ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الرحيل يوم النفر يرجع صواحبي، تعني النساء من أمهات المؤمنين وغيرهم، وفي لفظ يرجع الناس بحج وعمرة وأنا لا أرجع إلا بحج. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفي عن حجها وعمرتها، فلم تطب نفسها بذلك، وفي ذلك حكمة أرادها الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يستردفها معه على راحلته ويذهب بها إلى التنعيم لتخرج من حدود مكة ثم ترجع محرمة، فرجعت محرمة وقرت وأدت عمرتها. في هذا العمل دليل الجواز حصول مثل هذا الشيء، ولا يقال إذا فعله الإنسان أنه منكر، وإن كان عدم فعله أفضل، لأنه لو كان عدم فعله لو كان فعله أفضل من تركه لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم كل من ساق هاديا ولم يتحلل بأن يأتي بعمره، لكن النبي ما فعل ذلك، وإنما فعل ذلك بعائشة لما أبدت أنها غير مرتاحة ولا راضية أن يرجع صواحبها بطواف عندما قدموا وسعي وتحلل، ثم طواف وسعي وتحلل أيضا، وهي ما يكون عندها إلا شيء واحد، فإذنه لها دل على أن هذا إذا فعل لا يقال إنه منكر، لكن إذا لم يفعل فيكون أفضل، لأن النبي ما حث على شيء إلا لأنه هو الأفضل. هذا مجمل فيما يتعلق بهذا الحديث.
أحسن الله إليكم. وهل هذا يعد من فضائل عائشة كما في التيمم؟ أحسن الله إليك.
ما لا شك أن الإنسان إذا كان سببا في أمر من الأمور ولا علم ذلك السبب إلا بواقعته هو يكون هذا، ولذلك قال أسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها في سفرية السفر الذي شرع فيه التيمم، لما شرع قال ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر.
أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
هذا حديث تأكيد لما مضى أن أكثر الناس الوافدين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لبيك حجة، لأنه الشيء الذي يعرفونه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وقبل إسلامهم، وأنهما إنما كانوا يحجون وما كانوا يعتمرون في هذا الزمن، وإنما الذي قال لبيك عمرة وحجة من الصحابة بسبب ما علموا، لكن أكثر الناس ما علموا هذا التفصيل إلا بما حصل في تلك الحجة، ولذلك كما قال جابر رضي الله عنه إن النبي أمرهم أن نجعلها عمرة. وحديث جابر رضي الله عنه في المناسك يكاد أن يكون أطول حديث في أحكام المناسك، رواه مسلم في صحيحة مطولا. والشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه ألف كتابا سماه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، ونقل حديث مسلم وأضاف إليه الزيادات التي رويت من طريق جابر عن تلك السفرة في الحج تكملة لحديث جابر، حتى يكون في الحديث جل ما حصل ونقله جابر، لأن الإنسان قد ينقل الشيء في تارة وينقل أقل منه في أخرى وينقل بعضه في موضع آخر. فشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله جمع هذا الشيء في كتاب سماه حجة النبي كما رواها جابر رضي الله عنه، وهو رحمة الله عليه من العلماء البارزين في الحديث، إلا أن فيها غلطة في حجة النبي، ليس في الحج وإنما في البدع التي موجودة في السابق. كان في السابق الحجاج يوقدون نيران كانت توقد في تبوك إذا وصل على الشام تبوك، ثم إذا وصل المدينة أوقدوا فيها نار. هذه البدع كانت موجودة قبل الدولة السعودية، لكن الشيخ رحمة الله عليه كان ينبغي له لما ذكرها أن يذكر أن هذه البدع أبطلتها الحكومة السعودية. هو لا مانع أن يذكر وجود مثل هذه البدع وأنها كانت موجودة، لكن كان عليه رحمة الله عليه أنه لما ذكرها أن يقول إن الحكومة السعودية أبطلت هذه العادات وهذه البدع، لأنه في مجيئه هو رحمة الله عليه للحجاز وجاء للمدينة ودرس فيها في الجامعة الإسلامية قطعا يعرف أن هذه البدع لا وجود لها، وإنما ذكرها الذين كتبوا عن طرق الحج مع الحجاج المصريين وبعض الحجاج الذين من الأتراك من العلماء علماء اللغة والتاريخ، فذكروا هذه البدع التي في الطريق فنقله إياها عن أظن الباجوري وغيره. كان عليه لما أنه وجد أنها أزيلت ومنعت أن يذكر أن السعودية منعتها حتى يبين أن لصاحب الفضل فضلا في هذا المجال، ولكنه بشر كغيره من البشر رحمة الله عليه، أحسن فيما عمل، وهذه كان ما له من السيئات إلا هذه كانت بحول الله مغمورة في الحسنات الكثيرة له رحمة الله عليه.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقال يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله.
هذا تأكيد لما ذكرت وما ذكر في الأحاديث، وتأكيد بالنسبة للحجة النبي كما رواه جابر. الطبعة الأولى التي طبعها الشيخ ناصر رحمة الله عليه قبل عام 76 و300 ألف ليست فيها سرد هذه البدع والسكوت عنها، ولكنه لما أضاف إليه إضافات فيما بعد في الطبعة يمكن الثالثة والرابعة أو الخامسة نقل هذه البدع وسكت عن إماتتها. هذا الحديث يؤكد فيما يتعلق بالحج ولا هدي معه مسوق، وهو كما تعرفون الهدي المتحدث عنه هو الهدي الذي يساق من الحل، يجلب من الحل لينحر يوم النحر، وهو غير هدي التمتع والقران. ابن العباس رضي الله عنهما يرى أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أنه قد تحلل شاء أو لم يشاء. يقول: إن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل من إحرامه شاء أم أبى. لكن عامة العلماء ما وافقوا على ذلك، يرون أن من طاف وسعى وأراد أن يمكث بطوافه ولا يتحلل أن ذلك له لا تحريم فيه.
أحسن الله إليك. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، العنق بساط السير والنص فوق ذلك.
هذا في بيان طريقة سير النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بعد الانتهاء. أسامة بن زيد أبوه زيد بن حارثة الذي سبي من العرب في السابق وبيع واشترته خديجة رضي الله عنها وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وجاء أهله عم أبوه وعمه يطالبون به النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر النبي: شأنكم به؟ فقال الرجل زيد بن حارثة: ما أنا بمختار لأحد لصحبة أحد بدلها محمد. فقال له أبوه عمه: أترضى بالرق؟ لتبقى رقيقا على بقائك على الحرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام أنه لا يرضى أخبركم أنني أعتبره إبلا وأن يسمى زيد بن محمد. ثم صار يسمى زيد بن محمد حتى أنزل الله ما أنزل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ابنه أسامة بن زيد أيضا كان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعروة بن الزبير لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل أسامة بن زيد كيف كان النبي يسير في رحلته برجوعه من عرفات. قال: كان يسير العنق، والعنق هو عجلة في السير لكن ليس بالجمحة، فإذا وجد فجوة نص، والنص أشأ أكثر سرعة من العنق. يعني النبي كان يمشي برفق والعنق، وكأنه والله أعلم يسمى العنق لأن الراحلة ولها زمام راكبها إذا ما أراد أن تسرع شدة فيرتفع العنق إلى أعلى، لكن إذا وجد فجوة فراغا أسرع. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
هذا السؤال عن أعمال يوم العيد. الناس إذا قدموا من مزدلفة إلى منى يقدمون لعزيمتهم أن يتحللوا، ويعرفون أن رمي الجمار والحلق من أسباب التحلل. فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يأتيه السائل ويقول: لم أشعر، يعني ما تذكرت ما يلزم من الترتيب، لأن أفضل الأمور في الترتيب أعمال يوم النحر أن يكون أول شيء من أعمال يوم النحر أن يبدأ الإنسان برمي الجمرة، ثم إذا رمى الجمرة نحر هدية ثم حلق ثم ذهب للبيت ليطوف. من فعل ثلاث عملين من ثلاثة، الثلاثة الأعمال التي يتم بها التحلل هي رمي الجمرة والنحر والطواف، من فعل اثنين من هذه الثلاثة حصل على التحلل الأول. التحلل الأول يبيح للمتحلل الطيب، أن يتطيب، أن يلبس الملابس المعتادة لما فيها تغطية الرأس ولبس الخفين مع الثوب أو الشعار تحت الإزار والرداء إلى آخره، ويبيح تقليم الأظفار وقص الشعر الذي يقص غير الرأس. وإذا فعل الثلاثة كلها التي هي الرمي والنحر والطواف بالبيت طواف الإفاضة، هذا يحصل على التحلل الكامل. التحلل الكامل يبيح للحاج كل ما كان محرما عليه بسبب الإحرام، يعني من جماعه لزوجته، من عقده نكاحا، من تقبيل إلى آخره، يبيح له هذا الشيء، وما دونه من طيب وتقليم ظفره فهي من باب أولى. وأما التحلل الأول فإنما يبيح الطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر وحلق ما يراد حلقه كالعانة ونتف الأبط وأمثال ذلك، ولا يبيح عقد النكاح ولا الجماع، وإنما يكون هذا التحلل الأول. الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يأتي الشخص ويقول لصاحبه: أنا رميت أولا ثم نحرت هديه. الآخر: ما فعلت هكذا، نحر هديه أولا ثم رمى. يأتي للنبي يقول: لم أشعر بالترتيب ما هو. وهذا يقول: حلقت قبل أن أرمي. وهكذا، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال ذلك اليوم إلا قال للسائل: افعل ولا حرج. وتنبيه بذلك لئلا يغتر أحد بما يقال افعل ولا حرج، أنها تسحب على كل عمل. هي إنما كانت في يوم العيد، يوم النحر، هذه الأسئلة التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورد فيها حديث وليس بالدرجة العالية، أن أحدا قال: لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف. لكن ليس العمل على هذا، لأن النبي لا يعلم أنه جاء إلى مكة لحج لعمرة إلا وطاف قبل أن يسعى، والصحابة لا يعلم أن صحابيا سعى قبل أن يطوف، فدل على أن الترتيب مطلوب، أن يكون السعي بعد الطواف لا أن يكون السعي قبل الطواف. وهذه المشكلة توجد عندما تأتي النساء وتكون الواحدة حائض لا تطوف، فالذي يريد أن يفتيها بمثل هذه الفتوى يقول: لتسعى وإذا طهرت تطوف. فيقال: إنه لم يحصل سعي عند أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا بعد طواف. أراد بعض أهل العلم متقدمين أن يعتذر عن هذا المعنى ويقول: إن قول الصحابي هذا السؤال سعيت قبل أن أطوف يعني أنه سعى بعد القدوم، بعد طواف القدوم قبل أن يطوف طواف الإفاضة. لكن هذا لم يلتفت له بهذه الطريقة، وإنما قيل لعله وهم في النقل.
صلى الله عليه. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
هذا بيان لكيفية رمي النبي صلى الله عليه وسلم للجمرات. الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا، يعني للأمة الإسلامية، كلما شاهدوا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في مزحه وفي جده وعمله، حتى صار الراغب في العلم عندما يقرأ كتب السنة كأنما يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيما يجد مما يقرأ عند تصوره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رمى جمرة العقبة وابن يزيد هذا معه صار وجهه لجمرة العقبة. مكة على يساره ومنى على يمينه، لأنه في ذلك الوقت كان الجبل العقبة، جبل العقبة في وجه الذي يرمي، ولا يوجد مرامي من جهة أخرى، فيقف الرامي ويرجم الجمرات، تكون مكة على جهة اليسار ومنى عن جهة اليمين، والواجهة مواجهة لنفس جبل العقبة. لكنها الآن لما أزيلت أشياء كثيرة وأزيلت الجبال صار الواحد يلتف من يمين الجبل، يمين مكان الجبل، مكان الجبل أو يساره، حتى يقف عند قرن الحوض، فيرمي الجمرات في الحوض. في بعض الأحيان يكون وجهه إلى مكة نصا، وفي بعض الأحوال يكون وجهه إلى منى وظهره إلى مكة، وكل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين.
النبي صلوات الله وسلامه عليه دعا لأصحابه لما بدأوا في تحللهم، فدعا للمحلقين، قال: اللهم اغفر للمحلقين. فالصحابة منهم من قصر من شعر رأسه، فخشوا أنه نسي، فقالوا: ولا المقصرين يا رسول الله. فقال: اللهم اغفر للمحلقين. فكرروها، فقال في الثالثة: وللمقصرين. التحليق في الحج أفضل من التقصير، لكن بالنسبة للعمرة، لأن التحلل من الحج أمامه، ينبغي أن يقصر من شعر رأسه في العمرة، إلا إذا قدم في عمرة متقدمة كمن يأتي في أول محرم، في أول شوال، وسيبقى في مكة شهر أو شهرين، في هذه الفترة يمت الشعر ويجد الحث. لكن في الغالب أن الناس لا يأتون إلا بعد دخول شهر ذي الحجة، فالمتمتع ينبغي أن يقصر للعمرة ويترك الحلقة ليوم النحر.
صلى الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية رضي الله عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: أحابسة تناهي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أفاضت يوم النحر. قيل: نعم. قال: فانفروا.
هذه الصورة الشأن بالله حجاج أن يحرصوا على أن يحبسوا أنفسهم إذا كان معهم حيض لم يفضن لم يطفن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة لا ينبغي أن يكون من حائض، بل تنتظر حتى تطهر، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد من صفية ما يريد الرجل من المرأة قيل إنها حائض، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: عقر حلقة. هذه الألفاظ لا يراد معناها، يعني عقر عقرها الله، حلقة يعني يدعو عليها بحلق رأسها، والرأس لا يحرق إلا في المصيبة. أحابستنا هي، فقيل إنها أفاضت يوم النحر. قال: فلتنفر إذن. الحائض بمثل هذا الحديث وحديث ابن عباس خفف عنها الوداع، وانتهاء الحديث فيها في الوداع، لأن ابن عباس يقول: كان الناس ينفرون من كل وجه، يعني يوم النفر، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وفي لفظ: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. الحائض تسافر ولو بدون وداع، النفساء إذا ولدت بعد طواف الإفاضة ثم سافرت ذلك لا يلزم، خفف عنها الأمر.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف على المرأة الحائض.
كان الناس في السابق قبل حجة الوداع، من أنهى حجه انصرف لأي جهة، لا يلزم شيء. انتهاء الحج بماذا؟ برمي آخر الجمرات. انتهاء الحج برمي آخر الجمرات، والجمرات حسب السنة لا ترمى إلا بعد الزوال. فكان الناس إذا رموا الجمرات، المتعجلون إذا رموا الجمرات في اليوم الثاني عشر انصرفوا من أي جهة. أهل الجبال ينصرفون إلى الجبال، أهل تهامة والجنوب من مكة ينصرفون إلى تهامة والجنوب، أهل نجد وأهل العراق وأهل الشمال هكذا. يقول ابن عباس: كان الناس ينفرون من كل وجه، فعمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل حاج وافد إلى مكة للحج أن عليه بعد انتهاء حجه أن لا يسافر إلا بعد أن يوادع البيت، ما عدا الحائض والنفساء. والنبي لم يبين جزاء المنصرف قبل بدون وداع، لكن الصحابة يفتون أن من انصرف نفر بدون أن يوادع أن عليه فدية، وهي ذبح ذبيحة لفقراء مكة. إذا عدم المال، إذا كان فقيرا لا يملك أن يشتري ذبيحة، هذا يتحول إلى البدل، والبديل في هذه الحالة صيام عشرة أيام كصيام هدي التمتع والقران. في بعض الناس يفتي بخلاف ذلك، رغم أن الصحابة كانوا يفتون بذلك، هذا ينبغي أن لا يلتفت إلى فتوى من يفتي بأنه لا بأس. لا يلزم من ترك الوداع وسافر، لا يلزمه فدية، ينبغي أن لا يلتفت لقول من يقول هذا، لأن الصحابة أعلم ممن جاء بعدهم، أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بما شرعه الله جل وعلا، وما يقررونه في مسائل العلم، فهو أولى بأن يؤخذ به من قول من يقول خلاف ما يقولون. كما أنه أيضا ينبغي لطالب العلم أن يستحي أن يجد فتوى للصحابة ولا يعرف أمرا يمنعها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابة آخرين ثم يتركها هو لفهمه هو.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
المبيت في ليلة الحادي عشر من ذي الحجة وليلة الثاني عشر، والذي لا يتعجل أيضا ليلة الثالث عشر. المبيت في منى واجب لمن قدر ووجد المحل الذي يبيت فيه، والنبي لم يأذن لأحد يترك المبيت إلا من أمور حياته تقتضي منها لا يبيت. أذن للرعاة الذين يرعون إبل الحجاج ألا يبيت في منى، وأذن لأهل السقاية، سقاية زمزم، فإن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو القائم بسقاية الحجاج، لأن السقاية صارت في ذرية عبد المطلب، لأن عبد المطلب هو الذي بعث عين زمزم بعدما انطمرت وجهل موضعها مدة من الزمن بأسباب السيول الجارفة وغير ذلك، ثم قيل إنه رأى رؤيا عبد المطلب، لكن المحقق أنه حفر البئر ووجد فيها تمثال غزال أو غزالين من الذهب، ولم يتملكهما وإنما صفحهما وجعلهما في أبواب على أبواب الكعبة، فصارت له مزية السقاية وشرف السقاية يسقي الحجيج، لكن ليس بمبلغ ومال، وإنما يسقي الحجاج تبرعا بالسقي، ويرى أن هذا شرفا يحامي عليه ويدافع عنه. فلما كان يوم النحر استأذن العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بترك المبيت من أجل سقايته، يريد أن يشرف على سقاية الحجاج الذين يأتون إلى مكة في ليالي أيام التشريق، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فمعناها أن من كان له عذر يلزمه بعدم المبيت وهو عذر مشروع يكون له أن يفعل ولو وجد مسكن، وأما الذي يجد مسكن ولا عذر له فإنه لا يحل له أن يترك المبيت في منى لمجرد عدم الرغبة، لأن الأشياء التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة علينا على الوجوب، إلا إذا وجدنا ترخيصا منه صلوات الله وسلامه لأحد لظروف خاصة رحمك الله، فإنه يكون ذلك تشريعا في الأمر.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما.
ذكر هنا كيفية صلاة ليلة جمع مزدلفة. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين يقيم لكل صلاة أذن المؤذن أذانا واحدا فأقيم لصلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب أقيم لصلاة العشاء، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس يقول ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي نافلة، فإنهم يطلقون التسبيح أو السبحة على النافلة التي تصلى بين الصلاتين أو بعد الصلاة، فقال ولم يسبح بينهما أي ولم يصلي نافلة بين الصلاتين.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها.
المحرم ممنوع من صيد من الصيد حال إحرامه، وفيه الجزاء ذكره الله جل وعلا الجملة، لكن إذا صيد الصيد صاده من ليس بمحرم ولم يكن من المحرمين أي مساعدة له في هذا الصيد جاز لهم أن يأكلوا. فأبو قتادة رضي الله عنه لما أحرموا وهو لم يحرم رأوا قطيعا من حمر الوحش فصاروا يتضاحكون فيما بينهم ولا يدري ما السبب، فالتفت وإذا بالحمر قال لهم ناولوني الرمح، فأبوا أن يناولوه، رفضوا أن يناولوه الرمح، فنزل وأخذ الرمح وركب فرسه ولاحق بالعانة، حانها مجموعة الحمر، فطعن حمارا منها عتانا أنثى من الحمير حمر الوحش، ثم جاء بها فأكلوا ثم تحرجوا قالوا كيف نأكل ونحن محرمون، وحملوا بقية ما معهم ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا فسألهم هل منكم أحد أعانه؟ قالوا لا. قال هل أحد أشار إليه ونبهه لهذا الصيد؟ قالوا لا. قال كلوا. وفي لفظ قال هل بقي معكم شيء؟ قالوا نعم. قال أعطوني، يريد أن يطيب خواطرهم عندما أكل.
أحسن الله إليكم. آخر حديث في كتاب الحج عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. أحسن الله إليك. جثامة أو جثامة
أو جثامة.
أحسن الله إليك. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار.
في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ما قدمه الصعب بن جثامة رضي الله عنه عليه، ولما رأى تأثر هو من رد هديته بيّن صلى الله عليه وسلم له أن السبب في ذلك كونهم محرمين. ويبدو أن الصعب إنما أراد أن يصيده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، أو أن ذلك هذا قبل حجة الوداع، لأن أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد الذي جاء به أبو قتادة رضي الله عنهم لما استفسر هل أرشدوه هل ساعدوه، فلما لم يحصل شيء من ذلك وهو غير محرم قبل الأول ومنع هذا، فقد يكون هذا إنما صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه.
أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. انتهينا من كتاب الحج، وبإذن الله الأسبوع القادم نبدأ في كتاب البيوع. نستأذنك سماحة الوالد في عرض بعض الأسئلة. هذا يسأل يقول: أهل جدة ومن في حكمهم ممن هم دون مسافة قصر، متى ينتهي وقت طواف الوداع بالنسبة لهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس أن الوداع إنما هو لمن كان وراء المواقيت، وإنما أمر جميع الحجاج الذين سوف ينصرفون عن مكة أن لا ينصرفوا إلا بإحداث وداع. والعلماء اختلفوا في هذا الأمر، بعضهم يقول أن المقصود بذلك من منازلهم وبلادهم وراء المواقيت، وأن من كان دون المواقيت لا وداع عليه ما يلزم. ومنهم من قال من كان بلدته ودياره أكثر من مسافة القصر يجب الوداع، ومن كان دون ذلك ولا شيء. لكن الصحيح أن الحديث مطلق. ابن عباس يقول: كان الناس ينصرفون من كل وجه، والنبي لم يقل من كان منزله دون الميقات فلا وداع عليه، ومن كان وراء ذلك فعليه وداع. فالظاهر أن هذا يشمل جدة والجموم وادي فاطمة وما وراء ذلك، وإنما الذي لا وداع لا يلزم له وداع ولا يحتاج إلى وداع الأحياء التي تكون داخل حدود مكة، وحدود مكة في بعض الجهات تتجاوز مكة بعدد من الكيلوات، لأن الحديبية الحد في طريق جدة فيه بعد حد مكة بعض الجهات. فمن الاحتياط للإنسان إذا أراد أن يخرج من مكة أن يرتب أموره بحيث يكون سفره بعد طواف، إما بعد طواف الإفاضة إذا كان لم يبقى عليه سعي، وإلا بعد طواف الوداع يسافر، حتى ولو كان في جدة أو ما يسمى بوادي فاطمة الجموم ونحو ذلك. لأن الحديث صريح جدا، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولم يقل إلا من كان بعده يسيرا. والحديث الثاني: كان الناس ينفرون من كل وجه، ومعلوم أن الناس في منى منهم من ينصرف باتجاه عرفات، ومنهم من ينصرف باتجاه الساحل الجنوبي عن مكة، ومنهم من يتجه باتجاه الجبال وغير ذلك، فهكذا من كل وجه يعني من جميع الجهات التي يمكن هذا. ومع ذلك ألزم، فالصحيح أن هذا لازم للجميع.
أحسن الله إليكم. يقول: ورد في بعض الأحاديث أن كما حديث في حديث الصعب أن صيدا قد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منه وقال إن حرم، كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة عندما أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه؟
هذا هو الذي ذكرته قبل أن يرد هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: بما يتحقق المبيت في منى، هل بنصف الليل أو بأكثره؟
الأصل في المبيت أن الواحد يبيت الليلة كلها، لكن إذا صارت له أحوال كان يكون ذهب ليقضي حجة ولم يأتي إلا بعد العشاء أو عند منتصف الليل أو قبل ذلك أو بعده، لكن نيته أن يكون مبيته في منى فيترك، أو قد يذهب ليقضي حجة ثم يعوقه الزحام ثم لا يأتي منى إلا بعد الفجر، هذا لا حرج عليه في هذا الأمر لأنه ما ترك الأمر اختيارا وإنما اضطرار. المبيت في مزدلفة والوصول إليها من المناسك ومهم، لكن قد يعاق الإنسان في الطريق فلا يصل إلى مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر. قد يتأثر مجيئه بتعطل وسيلة نقله، قد يضيع في الطريق فيسلك شعبا لا يؤدي به إلى مزدلفة، فلا يقال إن تركك المبيت عجزا عن تحصيله كتركك المبيت قصدا بدون أي سبب. القادر على أن يأتي من مزدلفة لو تركها متعمدا مع القدرة يكون قد أخل ويتوجه عليها ذبح هدي جزع، وإذا صد عنها ولم يأتي إلا بعد انتهائها يكون لا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى وصلى الفجر في مزدلفة جاء إليه عروة بن مضرس الطائي من جبل طي منطقة حائل، وقال: إني يا رسول الله جئتك من جبل من طي أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر في مزدلفة ودفع معنا حين ندفع وكان قد وقف في عرفات ساعة يعني وقتا من ليل أو نهار فقد تم حجه.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد يقول: هل الحلق بالمكينة يسمى حلقا أم تخفيف؟
هو في الحقيقة يسمى حلق إلا إذا كانت المكينة مكينة تبقي الرأس كأنها لم يحلق، كانت تكون ذات رقم 10 أو أمثال ذلك، وأما هذه الأرقام التي تكون 0 أو 0 أو 1 أو 2 فهذه لا شك أنها نوع من الحلق.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أحسن الله إليكم أن التحلل الأول يقول باثنين من ثلاثة وهي الرمي والنحر والطواف، فهل النحر يدخل معها أم لا؟ أم الرمي والحلق والطواف؟
لا، هو الرمي والحلق والطواف، ولكن هذا ليس التحلل الأول، هذا التحلل الكامل. إذا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف بالبيت طواف الإفاضة فهذا هو التحلل الكامل، لكن لو أن إنسانا انصرف من مزدلفة إلى البيت فطاف بالبيت وسعى ثم حلق عند البيت فهو الآن حصل على التحلل الأول، إذا جاء إلى منى ورمى الجمرة حصل على التحلل الكامل.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الرمي قبل الزوال؟ أحسن الله إليكم.
النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم رمى يوم العيد بعد طلوع الشمس، ولما صرف بعض النساء آخر الليل وكان ممن أرسل مع النساء عبد الله بن عباس، يقول ابن عباس: فجعل النبي يضرب أفخا يلطح أفخاذنا يدللهم ويقول: أي أبيني تصغر يا بني لا ترموا حتى يطلع الشمس. لكن النساء رمت آخر الليل، وكانت أم سلمة عندها يوم العيد يومها، فرمت وذهبت وطافت بالبيت قبل صلاة الفجر. بالنسبة ليوم العيد أفضل رمي هو بعد طلوع الشمس ضحى، أي وقت وآخر النهار جائز، لكن أول النهار هو الأفضل. وفي بقية يوم التشريق في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لم ينقل أن النبي رمى قبل الزوال، ولم ينقل أن أحدا من الصحابة رمى قبل الزوال. والمشرع هو محمد صلى الله عليه وسلم، والجرأة بأن يقال للناس ارموا قبل الزوال هذا نوع من التشريع، والعلماء ليس لهم أن يشرعوا، وإنما لهم أن يبينوا ما يرون تبيينه من ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: متى أرمي؟ فقال له: أرمي إذا رمى أمراءك، يقصد أمراء الحج، وكان الناس يجعلون أميرا على الحج، يعني الخلفاء يكلفون أميرا للحج. فألح على ابن عمر أن يعلمه، يبين له كيف أرمي، متى أرمي. الأمراء ما كانوا يرمون قبل الزوال، وإنما يؤخرون قليلا. فابن عمر قال: لا تنفرد عن أمير الحج بشيء. فلما ألح قال: كنا نتحين الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرون جواز الرمي قبل الزوال. المفتي الذي يريد أن يفتي الناس لا ينصب من نفسه مشرعا للناس، وإنما إذا سئل عن عمل عمل إذا وجد أن التسهيل هو الأنسب ويقول: لا، هذا أمر مضى وإن شاء الله لا شيء عليك، أو يبين له شيء، لكن أن يقول للناس ارموا ضحا لا شيء عليكم، والنبي لم يحفظ عنه بتاتا أنه رمى ضحا، والصحابة لم يروى عن أحد منهم أنه أمر بالرمي ضحا، لا شك أن هذا ينبغي أن يقال أنه لا يجوز للشخص أن يفتي بهذا الأسلوب. لكن إذا وقع الإنسان ورمى ضحا والسؤال فات الأوان ماذا يفعل؟ يجتهد طالب العلم ويبين له.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذه أسئلة كلها تدور حول موضوع واحد، وهو أن هناك حملات بعضهم حجز في حملات لديها عدة فئات، فئة ألف وفئة باء وفئة جيم، وبعض فئاتها يسكنون في مزدلفة أو في العزيزية. يقول: فاشتركت لأن قيمة المالية تناسب أن أسكن في العزيزية لأنها أقل تكلفة، فهل علي شيء؟
لا لا شيء. النزول في العزيزية أحسن من النزول في مزدلفة. مزدلفة المبيت فيها في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليس فيها مزية ولا فضيلة، الفضيلة والمزية إنما هي للمبيت في منى، وما دام أن المبيت في منى غير مقدور عليه فالإنسان لا يبيت في مزدلفة، بل يذهب يبيت في العزيزية أو في الشيشة أو في جهة العدل، أي موقع يبيت فيه ما دام تعذر عليها يبيت في منى فقد يكون أحسن من المبيت في مزدلفة.
أحسن الله إليكم ويسألون هل يلزمهم أن يأتوا جزء من الليل ويجلسوا في منى؟
لا يأتون للجلوس ما دام لا سكن لهم في منى فلا داعي لها. كان بإمكانه أن يقول العباس بن عبد المطلب إذا جاء آخر الليل السحر تأتي نص ساعة ويكفي، لكن من له عذر يعذر به أو كان عاجزا عن تأمين سكن له في منى فلا حرج عليه.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، استأذنك في عرض أسئلة بعض الإخوة في الإنترنت. هذا سائل يقول: نحن نحبك في الله ونحن من أبها وضواحيها ولك منا خالص الدعاء. سماحة الوالد، نحن من الجنوب ونريد توكيل رجل مقيم بمكة لأداء الحج عن متوفى لنا متمتعا، فمن أين يحرم وهل عليه وداع؟
هذا الحاج الذي في هذا الشخص الذي في مكة تريدون أن تنيبوه ليحج عن شخص متوفى، لا حرج في ذلك، هو لا شك أن الأجر على قدر المشقة، لكن إذا وجدنا تيسر لكم إلا من في مكة وعد المناسك كما ينبغي فلا بأس بذلك ولا يبقى وداع. ليس الوداع جزءا من أعمال الحج، ولكن الوداع متعلق بمن قادم إلى مكة بالحج عليه ألا يسافر منها بعد الحج إلا بوداع، وأما من قدم إلى مكة وحج وأراد أن يستقر فيها لا وداع عليه، أو حج إنسان عن آخر وهو في مكة لا وداع عليه.
أحسن الله إليكم، يقول: أخوكم من ليبيا أبو نصير يحب الشيخ في الله، طلبي نريد من الشيخ حفظه الله أن يجعل لنا نصيحة للشباب في ليبيا من حيث المعاملات مع الناس في التجارة أو غير ذلك والالتزام بالمواعيد بعد الاتفاق عليها، فهناك تقصير في ذلك.
ولا شك أن الليبيين مشغلين بهذا الاتصال كثيرا جدا، وهو الآن يريد محاضرة في التجارة. نصيحتي لكم في التجارة أن تصدقوا وأن يكون البائع والمشتري ملتزمين في الصدق، فإن الذي أخبر صلى الله عليه وسلم عن البيعين أنهما إذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإذا كتم محقت بركة بيعهما. فنصيحتي لمن يشتغل في التجارة أن يصدق في بيعه وشراءه، ألا يغش الناس في بيعه، ألا يكذب عليهم ويقول هذه اشتريناها بكذا وهو غير صادق، أو أن يقول أنا لا أبيع إلا بكذا وهو يبيع بأرخص، بل ينبغي أن يصدق. إذا كان فيها عيبا ينبغي أن يبين ما فيها من العيب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير في السوق فأدخل يده في طعام وإذا به بلل، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني مطر. قال: هل جعلته فوقه ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال من المغرب، يقول: عندي رأس مال أستعمله في التجارة ويمر عليه الحول ولا يجتمع عندي كاملا، فهل أخرج زكاته أفيدون حفظكم الله؟ والسبب في عدم اجتماعه يكون خارج عند الزبون تقسيطا مثلا.
أنت تعرف مقدار مالك، والمال الذي يتاجر به إذا تم الحول تدفع الزكاة عن المال وربحه، حتى لو لم يكن للربح إلا يوم واحد أو أقل، وتدفع الزكاة. لا يشترط أن تكون من نفس المال، الزكاة واجبة في المال ولها تعلق في الذمة، وكلما حرص الإنسان على أن يتخلص من حقوق الفقراء برد بإعطائهم الزكاة الواجبة كلما كان ذلك أبرك للمال وأنجح للتجارة وأسلم عاقبة وأصلح حتى للإنسان، لأن الإنسان إذا أكل من كسب فيه غشش أفسد القلب، وإذا حرص أن لا يأكل إلا من كسب طيب سلم القلب من الأسقام، فأسأل الله أن يشفي قلوب المسلمين جميعا في كل مكان.
آمين. أحسن الله إليكم. أنا أعد الإخوة جميعا بإذن الله أن الأسبوع القادم نعرض على سماحة الوالد بقية الأسئلة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.